بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى تقدم.
يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا.
إن بين يدي الساعة آيات عشر: الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة كسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر.
يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يا لها من خسارة لا يشبهها خسارة،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما ترك من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر إلا وحذرها منه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الفتن وأوضحها أيما إيضاح، فما ترك من فتنة منذ بعثه الله إلى قيام الساعة إلا وبينها، حتى وإن كان قوام هذه الفتنة 300 رجل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة، واسم الذي يرأسها أو الذي يقوم عليها علم ذلك أو حفظ ذلك من حفظه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسيه من نسيه، كما أخبر بذلك حذيفة رضي الله عنه. وإن من الأمور العظام التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم آيات الساعة العشر، وكما تسمى بأشراط الساعة الكبرى. يقول حذيفة الغفاري رضي الله عنه: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة. قال: إن بين يدي الساعة آيات عشر. فذكر صلى الله عليه وسلم الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى أرض المحشر. والذي نعنيه في هذه المحاضرة أو سوف نعتني به في هذه المحاضرة هو فتنة يأجوج ومأجوج، تتميماً للفائدة وللسلسلة التي بدأ بها الأخوان وفقهم الله. أما يأجوج ومأجوج وما أدراك ما يأجوج ومأجوج، فهم من ذرية آدم عليه السلام من البشر، وأوصافهم أوصاف البشر، لا يختلفون عنهم في شيء سوى الكثرة الكاثرة لهم. ويبين ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فلنلاحظ كلمة من ذريتك. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000، وفي رواية: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم واحد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو قال: في جنب الثور الأبيض، وفي رواية: كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. فقال: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ يقول: فكبرنا. فقال: أنتم نصف أهل الجنة. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شطر أهل الجنة وشركاء الناس في الشطر الآخر. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: الجنة 120 صفا، من هذه الأمة 80 صفا. فدل هذا الحديث أولاً على كثرة يأجوج ومأجوج، وأنهم عدد عظيم، حتى أن نسبة أمة الإجابة من أمة محمد نسبتهم إلى يأجوج ومأجوج 1 إلى 1000، وأنهم من ذرية آدم عليه السلام، ردًا على من قال أنهم من غير جنس البشر، فقد قال في الحديث: أن تخرج من ذريتك، فأخرج من ذريته يأجوج ومأجوج ومن معهم من الكفار. وأيضًا دل الحديث على أنهم من أهل النار أو من بعث النار، أي أنهم من الكفار، فثبت بذلك أنهم من ذرية آدم عليه السلام، بل نقول أنهم من نوح عليه السلام، لأنه قد هلك الناس جميعا لما أغرقت الأرض، ولم يبقى إلا ذرية نوح ونسل نوح عليه السلام. دل على ذلك إجماع أهل العلم أن نوحا لما نزل من السفينة مات من كان معه، ثم مات نسلهم ولم يبقى غير نسل نوح عليه السلام. فقد استجاب الله عز وجل لدعاء نوح عليه السلام لما دعا على أهل الأرض فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وقال سبحانه: فأنجيناه وأصحاب السفينة، وقال أيضا: وجعلنا ذريته هم الباقين، أي نسله هم الباقين. فدل على أن يأجوج ومأجوج من نسل نوح عليه السلام. وقد بين أهل النسب وأهل التاريخ أن يأجوج ومأجوج من نسل يافث ابن نوح عليه السلام. ففي مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: ولد نوح 3، أولاد نوح 3، سام وحام ويافث، وولد كل واحد من 3 3. فولد سام العرب وفارس والروم، وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، وولد حام القبط والسودان والبربر. وهؤلاء يأجوج ومأجوج قد سكنوا، هم والصقالبة والترك سكنوا شرق الأرض، سكنوا شرق الأرض. فهم في الشمال الشرقي من الأرض بجانب أبناء عمومتهم من الترك والصقالبة، كما نص على ذلك أهل التفسير والتاريخ. وأما ما يروى من أن أجسامهم صغيرة، بعضهم يفترش إذنا ويلتحف بالأخرى، وبعضهم جسمه طويل جدا كطول النخلة السحوق، فهذه كلها روايات باطلة لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وهم أي يأجوج ومأجوج يشبهون الناس كأبناء جنسهم من الأتراك، المخرومة عيونهم، الذلف أنوفهم أي القصيرة وفيها فطسة، الصهب شعورهم على أشكالهم وألوانهم. ومن زعم أن منهم الطويل كالنخلة السحوق أو أطول، ومنهم القصير الذي هو كالشيء الحقير، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوطى بالأخرى، فقد تكلف ما لا علم له وقال ما لا دليل عليه. وجميع الروايات التي رويت في ذلك كلها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الصحيح كما ذكرنا أنه ثبت في الصحيحين أنهم من ذرية آدم وأنهم من بعث النار. يبين شبههم بأبناء جنسهم من الأتراك، أنهم يشبهون أبناء جنسهم من الأتراك أي من الترك، وكما يسمون بالتتر أو المغول، ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن ابن حرملة عن خالته رضي الله عنها قالت: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب إصبعه من لدغة عقرب، فقال: إنكم تقولون لا عدو، إنكم تقولون لا عدو، وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج يأجوج ومأجوج، عراض الوجوه، صغار العيون، صهب الشعاف. صهب الشعاف أي الشقرة التي تكون في نهاية الشعر مع أن أصوله سوداء، من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان هي التروس التي كانت تستعمل في الحرب، المطرقة التي جعل عليها طاقا من الجلد وفوقه طاق آخر حتى انتفخت، وهذا كناية عن كثرة اللحم في وجوههم، فهم عراض الوجوه، كثير اللحم في الوجه، صغار الأعين، وصهب الشعاف. فهذه صفات أولاد يافث ابن نوح، الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. ومن المعلوم لبيان أنهم في الأرض وأنهم في تلك الجهات من الأرض، أن الأرض التي نعيش عليها أو يعيش عليها بنو آدم ست قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، فهذه هي قارات الدنيا القديمة والحديثة، وما يتبع هذه القارات من الجزر الصغار. أيضا هناك القطب الشمالي المتجمد، وهو بالنسبة أيضا لهذه القارات صغير، وكذلك القطب الجنوبي، والقطبين قد غمرتهما الثلوج حتى لا يكاد يعيش عليها آدمي. وقد عرف الناس هذه القارات الكبار، وعرفوا أهلها وأجناسهم وأعدادهم أو إحصائياتهم، وعرفوا أنه ليس في الدنيا من الأمم من بني آدم غير هؤلاء الموجودين على القارات العظيمة الكبيرة. وهذه معرفة يقينية لا يشك فيها من له أدنى اطلاع على أحوال الأرض وجغرافيتها. فمن زعم أن في الأرض قارات أكبر من هذه القارات ومساحات أوسع من هذه الأراضي المعروفة، وأن هناك أمماً لا يعرفون مجهولون على أراض أوسع من هذه التي على الأرض، فقد تكلف ما ليس له به علم. فإن نسب ذلك إلى الله ورسوله فالله ورسوله بريئان من هذه النسبة. وكما قدمنا أن أهل العلم جزموا أنهم مجاورون لأبناء عمومتهم من الأتراك. وأولاد يافث ابن نوح يسكنون كما قدمنا شرق الأرض، أي شرق الكرة الأرضية، في قارة آسيا، يحدهم من الشرق المحيط الهادي أعظم محيطات الدنيا، ومن الشمال البحر المتجمد الشمالي، ومن الجنوب هضبة التبت وجبال الهملايا، وتمتد هذه الجبال إلى جهة الغرب فتتصل بجبال أفغانستان حتى تنتهي إلى بحر قزوين الذي اسمه بحر الخزر قديما، والخزر معناه صغر العين. ثم سلسلة جبال القوقاز التي تتصل بين بحر الخزر الذي هو قزوين وتتصل بالجهة الأخرى بالبحر الأسود من الغرب، ثم دول أوروبا من الشمال الغربي، فمنطقتهم هذه هي منطقة أولاد يافث من الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج، فهم من هذا الجنس. ولا يجزم الإنسان أي جنس هم، لكنهم من هؤلاء الأشباه، من هذه الصفات، ومن هؤلاء الناس. وهؤلاء الجنس هم أكثر أهل الأرض عددا، هم أكثر إحصائيات العالم. وقد روى مسلم في صحيحه عن المستورد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس، والروم أكثر الناس. فلا بد أن يقل عدد هؤلاء الذين هم أكثر أهل الأرض، الذين يسمون الآن في العصر الحديث ببني الأصفر، ذاك الجنس الذي يسكن شرق الأرض، من يحده من الجنوب جبال الهملايا والتبت، ثم تشمل فتشمل بلاد الصين ومنغوليا وشرق روسيا، وكذلك بلاد الترك من التتر وغيرهم. فهذه البلاد العظيمة هم منهم يأجوج ومأجوج، وهم الآن أكثر الناس عددا. فلما سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس، علمنا أنه لا بد أن يقل عدد أولئك حتى يصبح الروم أكثر منهم عددا قبل قيام الساعة. ولا يكون هذا الهلاك لأولاد يافث الذين منهم يأجوج ومأجوج، أكبر هلاك يصيبهم عام هو الهلاك الذي يحصل بموت يأجوج ومأجوج في زمن عيسى عليه السلام، لأن الأرض تخيس بهم كما سوف يأتينا في تفصيل هلاكهم. ويبقى إشكال، وهو هل الترك والتتر الذين خرجوا هم يأجوج ومأجوج بما أنهم يشبهونهم في الصفات الخلقية والخلقية وهم قريبين من بلاد يأجوج ومأجوج، أو في بلادهم، فهل هم يأجوج ومأجوج أم لا؟ والصحيح أنهم ليسوا يأجوج ومأجوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قتال الترك وبيّن خروجهم ولم يسمهم يأجوج ومأجوج. فلما ظهر الترك ويقال لهم التتار أو المغول في القرن السابع الهجري وما بعده، وشهد العالم الإسلامي قتالهم وفسادهم وتخريبهم لديار المسلمين، ظن البعض أن هؤلاء الترك هم يأجوج ومأجوج لما فيهم من المشابهة في الصورة الخلقية والخلقية، ولمجيئهم من جهة الشمال الشرقي فهناك أيضا موطن يأجوج ومأجوج كما ذكر ذلك أهل التفسير والتاريخ والأنساب. ولو رجعنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا فيها الخبر اليقين والبيان البين الشافي في خبر أولئك الترك وملاحمهم مع المسلمين وعظم خطرهم وتسميتهم بالترك في جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف. ومعنى ذلف الأنوف أي قصيرة الأنوف مع وجود الفطسة في الأنف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وقد بينا معناها. ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وهذا لفظ البخاري، وفيه مقاتلة صنفين: الصنف الأول الترك، وآخرين ينتعلون الشعر. وقد روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية أولئك الذين ينتعلون الشعر، فقال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان، خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه فطس الأنوف صغار الأعين، وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. وخوز وكرمال هذه من مناطق عراق العجم، وهي تقع في الشمال الشرقي من إيران منطقة خوز، وكذلك في الجنوب الشرقي من إيران منطقة كرمان في بلاد فارس. وقد قاتل يعني المسلمون هؤلاء خوزا وكرمان في السنين الأولى من التاريخ الهجري. وأيضا خوزا وكرمان ليس من بلاد الترك، فقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بخروج طائفتين، الترك وخوزا وكرمان، مع تشابه الطائفتين في الصورة الخلقية، وميز كلا منهم باسم يخصه. وورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيان ملاحم الترك، ملاحم الترك. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: يوشك ألا تأخذوا من الكوفة نقداً ولا درهما. قيل: وكيف؟ قال: يجيء قوم كأن وجوههم المجان المطرقة حتى يربطوا خيولهم على السواد، فيجلوكم إلى منابت الشيح، وهذا النبات الذي يوجد في جزيرة العرب، يجلون العرب من العراق إلى منابت الشيح، حتى إن البعير والزاد أحب إلى أحدكم من القصر من قصوركم هذه. وعنه أيضا قال: كأني بالترك قد أتتكم على براذين مجذمة الآذان حتى يربطوها بشط الفرات. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبي قال: كأني بهم، يعني الترك، مشرقي آذان خيولهم رابطيها بحافتي الفرات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أوشك بنو قنطوراء، وبنو قنطوراء هذا اسم أيضا للترك، أن يخرجوكم من أرض العراق. قال: قلت: ثم يعودون؟ قال: وذاك أحب إليك، أي سأله رجل قال: ثم يعود المسلمون إلى العراق؟ قال: وذلك أحب إليك. ثم قال عبد الله بن عمرو: ثم يعودون ويكون لهم بها سلوة من عيش. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتركوا هذه الفتح الوجوه، ما تركوكم. الفتح الوجوه هو الوجه الذي أصابه مثل الدخول، مثل فطسة الأنف ودخوله حتى برزت وجنتيه، فيقال هذا وجهه أفطح، أي كأنما أدخل مقدمة وجهه فبرزت الوجنتين، وهي صفة الترك. فقال: اتركوا هذه الفتح الوجوه ما تركوكم، فوالله لوددت أن بيننا وبينهم بحرا لا يطاق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتركوا الترك ما تركوكم، فإن أول من يسلب أمتي ملكهم وما خولهم الله بنو قنطوراء، الذين هم الترك كما قال في الحديث. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح على شرط مسلم قال: عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار الأعين كأن وجوههم الحجف. الحجف معناها التروس، معناها التروس، كأن وجوههم الحجف ثلاث مرار حتى يلحقوهم بجزيرة العرب. أما السياقة الأولى فينجو من هرب منهم، وأما الثانية فيهلك بعض وينجو بعض، وأما الثالثة فيصطلمون كلهم، أي يستأصلونهم كلهم حتى لا يبقى منهم أحد في خارج جزيرة العرب، أي لا يبقى من العرب أحد خارج الجزيرة، فيصطلمون كلهم من بقي منهم. قالوا: يا نبي الله، من هم؟ قال: الترك، أما والذي نفسي بيده ليربطن خيولهم إلى سواري مساجد المسلمين. وهذا الحديث وقع مصداقه بخروج التتر بقيادة جنكيز خان بعد 600 للهجرة، فأفسدوا في البلاد فسادا عظيما، وخصوصا في المشرق من بلاد الإسلام، حتى لم يبقى بلد من المشرق الإسلامي إلا دخله شرهم، ولم ينجو منهم إلا من هرب. ثم جاءت السياقة الثانية بقيادة هولاكو وهو حفيد جنكيز خان، فكان خراب بغداد عاصمة الدولة الإسلامية، وقتل الخليفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس، فزالت بموته أو بمقتله خلافة العرب على أيديهم في سنة 656 للهجرة. ثم لم تزل بقاياهم يخربون حتى جاءت السياقة الثالثة بقيادة تيمور لنك، فعاث في الشام فساداً وحرق دمشق حتى خوت على عروشها، وقد طالت مدته حتى ألحق العرب بالجزيرة وأصبحوا رعاة إبل وشاه. فظهر بهذه الوقائع مصداق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه للترك وقتالهم. ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث منها بأن الترك هم يأجوج ومأجوج، ولا ذكر في أحاديث يأجوج ومأجوج بأنهم يسمون بغير ذلك الاسم، فوجب التفريق فيما فرق بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخروج يأجوج ومأجوج خروجاً آخر قبل خروجهم وقت عيسى عليه السلام بعد مقتل الدجال، وقد عرفوا بهذا الاسم أي اسم يأجوج ومأجوج منذ القدم، وليس هو اسم استحدثه النبي أو يستحدث بعد، فقد عرفوا بهذا الاسم في زمن من؟ في زمن ذي القرنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فسموا من ذلك الوقت بيأجوج ومأجوج، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظهور الترك بيأجوج ومأجوج، وفرق في التسمية فسمى أولئك الترك وسمى هؤلاء يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج لهم خبر مع ذو القرنين الملك العادل الذي ملك مشارق الأرض ومغاربها، قد قصه الله عز وجل في كتابه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال تعالى: ويسألونك أي يا محمد، قد سأله إما المشركون وإما اليهود عن ذي القرنين أي عن خبره، فقال تعالى: إنا مكنا له في الأرض أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب والحصار، فملك مشارق الأرض ومغاربها ودانت له البلاد وملوكها وخدمته الأمم من العرب والعجم. ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس مشرقها ومغربها. وقد سئل علي رضي الله عنه عن ذي القرنين فقال: كان عبدا ناصحا لله، فناصحه ودعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه أي على قرن رأسه فمات فأحياه الله، فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فمات فسمي ذا القرنين. قال تعالى: وآتيناه من كل شيء سببا أي علما يتوصل به إلى معرفة منازل الأرض وأعلامها ومعرفة الألسنة واللغات، فكان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم، فيسر الله له من الأسباب والطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك، فأوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا، فأتبع سببا أي طريقا حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب وهو مغرب الأرض، وجد أمة عظيمة من الأمم مكنه الله منهم وحكمه فيهم وخيره، إن شاء قتل وسبى وإن شاء منى أو فدى، ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مر بأمة دعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا قهرهم وغلبهم وأذلهم واستباحهم، واستخدم من كل أمة ما تستعين به جيوشه على قتال الإقليم المجاور لهم. ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض أي مشرق الأرض كما قال تعالى: وجدها تطلع على قوم، أي على أمة، لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس، وكانوا كما قال بعض أهل التفسير وكانوا حمرا قصارا، أي ألوانهم الحمرة قصارا، وأكثر معيشتهم السمك. ثم أتبع سببا، أي سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين. لما رجع من مشرق الأرض اتجه كما قال أهل التفسير إلى الشمال، وهذا الشمال قريب إلى أين؟ إلى مطلع الشمس، أي إلى الشرق، فاتجه إلى جهة الشمال الشرقي حتى إذا بلغ بين السدين. السدين هما جبلان عظيمان، ولم يتبين يقيناً أين يوجد هذان السدان، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنهما جبل أذربيجان وجبل أرمينيا، هكذا روي عن ابن عباس أن الجبلان جبل أذربيجان وجبل أرمينيا. وهذه الجبال التي ذكرها ابن عباس هي من جبال القوقاز أو القفقاس، وهذه الجبال جبال شاهقة عظيمة تمتد على طول يبلغ 1200 كيلومتر، وارتفاع يتراوح بين 4 كيلومتر و5 كيلومتر، وهذه الجبال تمتد حتى تكاد ترتطم بأمواج بحر قزوين من الشرق، وتمتد وتمس مياه البحر الأسود من الغرب، ومع عظم ارتفاعها فهي صعبة الاجتياز معدومة الممرات سوى ممر واحد في الوسط وهو مضيق داريال، هذا اسمه مضيق داريال في جمهورية جورجيا الآن التي هي شمال أذربيجان وأرمينيا على جبال القوقاز. ومضيق داريال هو الممر الوحيد الذي يمكن عبور هذه الجبال منه، ولا يمكن عبورها إلا منه، ولا يزيد عرض هذا المضيق عن 100 متر تقريبا، وهذا العرض يوافق أيضا العرض الذي ذكره أهل التفسير وغيرهم من أن عرض مضيق الجبلين الذي سده ذو القرنين قرابة 200 ذراع، 200 ذراع، والذراع قرابة 0.5 متر، فإذا قدرناه بالتمتير الحاضر فهو 100 متر تقريبا. وفي هذا المضيق يوجد الآن حاجز حديدي تنطبق عليه جميع أوصاف سد ذي القرنين، وهو يقع الآن في جمهورية جورجيا السوفيتية شمال أذربيجان وأرمينيا، وجميع هذه المناطق غنية جدا بمعادن الحديد والنحاس. ومن هذه الثغرة، على صحة هذا التفسير عن ابن عباس، من هذه الثغرة كانت يأجوج ومأجوج تخرج منها على تلك البلاد الذين هم جنوبي هذه الجبال الذين يسكنون في منطقة أذربيجان وأرمينيا، على تلك البلاد فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل. وهذا السد مبني من قطع الحديد مع النحاس المذاب، سد ذو القرنين مبني من قطع الحديد مع النحاس المذاب كما في الآيات، فقد ردم ذو القرنين هذا الممر بقطع الحديد بعضها فوق بعض حتى إذا بلغ الحديد ما بين الجبلين عرضا وحاذ رؤوس الجبال طولا، أمر بجلب أكوام هائلة من الحطب وضعت على قطع الحديد، وأمر بإشعال النار فيها حتى إذا صار الحديد كالنار توهجا أفرغ عليه النحاس المذاب فسد الثقوب والتصق بعضه ببعض. وهذه الطريقة التي استخدمها ذو القرنين هي استخدمت حديثا هذه الطريقة في تقوية الحديد، فوجد أن إضافة نسبة من النحاس إلى الحديد تضاعف مقاومته وصلابته. هل رؤي هذا السد قديما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم قد رؤي، ففي صحيح البخاري معلقا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج، قال كيف رأيته؟ أي صفه، قال مثل البرد المحبر. البرد المحبر هذه البرود اليمانية تأتي من الصوف وهي تكون سوداء مخططة مقلمة بخطوط حمراء، قال مثل البرد المحبر طريقة حمراء وطريقة سوداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأيته، يعني أي هذا هو سد ذو القرنين. فلم تتمكن قبائل يأجوج ومأجوج هذه التي تقع في أقصى الشمال الشرقي في منقطع أرض الترك، لأنهم هم مجاورون للترك، لم تتمكن من نقب السد الردم، لم تتمكن من نقبه ولا صعوده، حتى إذا جاء حتى لفقد الأسباب التي تمكنهم من ذلك في تلك الأوقات، حتى إذا جاء وعد الله هيأ الأسباب لخروجهم فيجعله دكا ويلزقه بالأرض. ولقد اشتد الأمر من وقت النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ من نومه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها، الإبهام والتي تليها، فقال هكذا فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتح اليوم، وفي رواية فتح الله من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90. وعقد 90 أن تضع السبابة في أصل الإبهام ثم تطوي الإبهام عليه فيكون هكذا، هذا عقد 90 هكذا، أي فتحة يسيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه واستيقظ وهو خائف جدا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، ففتح في زمانه مثل هذا القدر من سد يأجوج ومأجوج. والمراد أنهم فتح من ردم ذي القرنين هذا المقدار في ذلك الوقت، أي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤذن بقرب وعد الله عز وجل، بقرب وعد الله عز وجل. ووعد الله قريب منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي من علامات الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين وكادت أن تسبقني، وقال بعثت في نفس الساعة، أو قال في نسم الساعة. وهذا السد إنما بناه ذو القرنين بين يأجوج ومأجوج وأولئك الشاكين إليه فسادهم القريبين منهم، فقد حيل بينهم وبين الخروج على هؤلاء الأقوام ومن وراءهم في جهة الجنوب، لأن السد يمتد ما بين الغرب والشرق، فموقع يأجوج ومأجوج في الشمال الشرقي، إذن هم يتجهون أو ضررهم يتجه على أهل الجنوب الغربي. ومعظم من يسكن في الجنوب الغربي من هم؟ في جنوب جبال القوقاز، إذا تحدرت من أذربيجان وأرمينيا ثم تركيا ثم سوريا والعراق والأردن وبلاد الشام والجزيرة، منتهى يأجوج ومأجوج عند زحفهم ينتهون إلى بيت المقدس كما سوف نأتي إليه. فإذا شرهم أعظمه على من؟ على العرب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، ما قال ويل للناس جميعا. ومن المعلوم أن يأجوج ومأجوج ضررهم أكثره ومعظمه سوف يقع على العرب، والعرب يومئذ أكثرهم أو جلهم في بيت المقدس عند خروج يأجوج ومأجوج، أكثر العرب في بيت المقدس مع عيسى عليه السلام. فمن زعم أن السد قد حال بين يأجوج ومأجوج وبين الناس أجمعين فقد تكلف ما لا يدل عليه نص في الكتاب ولا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن ذا القرنين بنى السد بين يأجوج ومأجوج وبين الناس أجمعين، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سد يأجوج ومأجوج يحول بين يأجوج ومأجوج وبين الناس أجمعين، وإنما قال سدهم وضعه ذو القرنين بين من؟ بين الذي شكوا إلى ذو القرنين فساد يأجوج ومأجوج، فحيل بينهم بهذا السد، فحيل بينهم وبين أولئك القريبين منهم بهذا السد. وأيضا لما ذكر فتنتهم ما قال إنها تقع على الناس أجمعين، وإنما قال على من؟ ويل للعرب من شر قد اقترب. فمنتهى فتنة يأجوج ومأجوج ومهلكهم في بيت المقدس. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. وقال سبحانه: فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال، أو في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله للدجال، هذه القصة التي قد استمعتم لها قبل في محاضرات أخرى من الأخوة المحاضرين، عندما يخرج الدجال ويسير في الأرض ثم يكون منتهى مقتله أين؟ يكون مقتله في بيت المقدس، يقتله من؟ عيسى عليه السلام، يقتله بسيف أو بحربة حتى يري الناس دمه. بعد أن يقتل الدجال ويظن الناس أنهم استراحوا وأن لا قتال، يظنون أن لا قتال، انتهى القتال مع عيسى مع الناس، فيأتي إلى عيسى عليه السلام قوم قد عصمهم الله من فتنة الدجال، يأتونه من أقطار الأرض، أناس قد عصموا من فتنة الدجال ممن جابهوه وردوا عليه إفكه. فيمسح عيسى عليه السلام بهم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. الطور هو جبل الطور في منطقة سيناء، ويبعث الله يأجوج ومأجوج أي يخرجون من سدهم. ومعنى البعث هنا التسليط، أنهم يتسلطون على الناس فينفتح السد ويكون علامة لخروجهم وتسلطهم على من هم جنوب هذا السد. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كثرتهم أن عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين لا يستطيعون مواجهة أولئك السيل المنهمر الكثير جدا والأعداد الهائلة الآلاف المؤلفة، بل الملايين بل المليارات. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية. بحيرة طبرية هذه بحيرة ماؤها عذب ويشرب منها كل أحد من بني آدم، يمر عليها أولئك يأجوج ومأجوج فيشرب منها أوائل الجيش، ولا يزالون يشرب من مر بها حتى يمر آخرهم أي آخر الزحف وآخر الجيش، فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء، أي قد كان هنا ماء، انتهت البحيرة من كثرتهم، هم يشربون مثل شربنا كأس ماء أو كأسين لا يكثرون، مثل بني آدم تماما، هم من بني آدم. فيقول آخرهم من كثرة ما استنزفوا من الماء وشربوه، يقول آخرهم: كان هنا ماء. ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. هذا جبل الخمر هو جبل بيت المقدس. فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، أي أهل الأرض ما يستطيع أحد قاتلنا منهم، أهلكناهم. من أهل الأرض؟ الذين واجهوهم وقابلوهم في زحفهم حتى انتهوا إلى بيت المقدس، لكنهم لم يذهبوا إلى أفريقيا ولا قاتلوا السودان والبربر وغيرهم، ولم يذهبوا إلى الرومان في جهة الأمريكتين وغيرها أو أوروبا، وإنما قاتلوا من هم جنوبهم من بلاد العرب، ولذلك كان جل أو فتنتهم على العرب. فيقولون: قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، فتنة لهم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. هذا من شدة الجوع. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، أي يدعون ربهم ويقنتون على يأجوج ومأجوج، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف هذا دود ينبت في أنوف الإبل أو الدواب فينخر فيها حتى تقع الدابة ميتة، هذا النغف ينبت في رقاب يأجوج ومأجوج فيأكل فيها فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، أي كلهم يموتون في وقت واحد، لا يموت هذا ثم ذاك ثم ذاك، لا، كلهم تنزع أرواحهم مرة واحدة فيموتون على هيئاتهم المضطجع والجالس والواقف، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، أي أن الأرض تخيس بهم فرائحتها منتنة جدا لا يطيقها أحد. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، رجعوا إلى الجبل مرة أخرى ورغبوا إلى الله، أي قنتوا ودعوا الله عز وجل أن يزيل هذا الزهم وهذا النتن، فيرسل الله طيرا، طيرا كأعناق البخت. البخت هي الإبل الضخمة الكبيرة، وهذه الطيور تشبه أعناق الإبل من ضخامتها، فتحملهم، كل طير يحمل جثة من جثث يأجوج ومأجوج، فتطرحهم حيث شاء الله، تطرح هؤلاء حيث شاء الله، وقيل أنها تطرحهم في جهة مطلع الشمس ومكان يقال له المهبل، يعني في المحيطات هناك كما روي في بعض الأحاديث. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، أي لا يمنع هذا المطر بيت المدر الذي من الحجارة ولا بيت الوبر الذي من الشعر، بل يصيب الأرض جميعا، لا يمكن أن يحول بينه وبين الوصول إلى الأرض بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. الزلفة معناها المرآة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، من الرمانة ويستظلون بقحف الرمانة، ويبارك في الرسل أي اللبن حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم أي الشاة الواحدة التي يحلب منها الحليب الواحد لتكفي الفخذ من الناس، فخذ القبيلة. ويستوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. هذه 7 سنين التي في حكم عيسى أيضا ليس فيها بين اثنين عداوة، ليس فيها بين اثنين عداوة، ويحج بيت الله عز وجل ويعتمر بعد هلاك يأجوج ومأجوج، يحج البيت ويعتمر. فبينما هم كذلك، يعني بينما هم على هذه الحالة وفي هذا العيش الرغيد، قد توفي عيسى عليه السلام ثم ذهب بالمؤمنين شيئا فشيئا، ولكن بتسارع أكثر من الحال قبل الأشراط الكبرى، أي بسرعة يتغير الزمن. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة باردة من قبل الشام فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع يتهارجون فيها تهارج الحمر، يتهارجون تهارج الحمر، أي أن الرجل يقع على المرأة ويجامعها في وسط الطريق كما يقع الحمار على الأتان في وسط الطريق، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول لهم ألا تستجيبون، فيقولون فما تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، فعليهم تقوم الساعة. هذا ما تيسر في ذكر يأجوج ومأجوج، ولعل فيه البيان والكفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
سائل يقول: ما مدى صحة قول بعض العلماء بأن يأجوج ومأجوج سيكونون نتيجة الاستنساخ، حيث أنهم استشهدوا بقوله تعالى: إنهم من كل حدب ينسلون وجزاكم الله خيرا.
هذا قول على الله بغير علم، لأن يأجوج ومأجوج هم موجودون منذ زمن ذي القرنين، ويعرف فيهم الكثرة من نسل آدم عليه السلام، وهم في شرق الأرض كما بينا، وهم على هذه الصفات التي وصفنا: صغار الأعين، عراض الوجوه، كما هو وصف سكان شرق الأرض. والآن سكان شرق الأرض كم أعدادهم؟ تقريبا ثلثي عدد الأرض كلهم في شرق الأرض، ثلثي عدد الأرض. إذا كانت دولة من دول شرق الأرض وهي دولة الصين بلغ تعدادهم 1,700,000,000 الآن، فكيف إذا جمعت إليهم الأجناس الأخرى التي من جنسهم؟ فهم أكثر أهل الأرض عدداً، ومن جنسهم يخرج يأجوج مأجوج من هؤلاء الجنس. لكن من هم؟ هل يسمون بهذا الاسم؟ هذا الاسم مغمور ويعرفون به ويتداولونه فيما بينهم ونحن نجهل ذلك، الله أعلم. لكن سوف يشتهر ويظهر اسمهم ويعرفون به عند خروجهم، كما عرفوا به عند خروجهم على أولئك الأقوام في زمن ذي القرنين.
أعظم الله لكم الأجر والمثوبة. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: هل المسيح من نسل آدم مثل يأجوج ومأجوج؟ وهل كلاهما مكلفان ومحاسبان يوم القيامة؟ وهل المسيح من جنس آدم ويحاسب على فتنته؟
أما المسيح الدجال فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أبوين يهوديين، واليهود من جنس بني آدم لا شك، فهو يولد من أبوين يهوديين، وهو يحاسب لا شك مثل البشر، وكذلك يأجوج ومأجوج محاسبون مثل البشر، لذلك يبعثون إلى النار كما في الحديث الأول في أول محاضرة قلنا يقال: أخرج بعث إيش؟ بعث النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا، لما قال: من يأجوج ومأجوج 1,000 ومنكم 1، ولن يدخل النار إلا إيش؟ إلا من قد كلف. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء. فكل فوج يدخل النار لابد أن يكون قد جاءه النذير. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل هذه الفترة التي نعيشها هي فترة الدجال؟ وهل صحيح أن سماحة الشيخ بن باز قال هذا وأفتى بذلك وجزاكم الله كل خير؟
لا شك أن الدجال أمره قريب، وقد يعني ذكر الشيخ عبد العزيز حفظه الله أن هذه الأيام أو هذه السنين سنين الدجال، قد ذكر ذلك في بعض ما سئل عنه في الإذاعة وأيضا في دروسه. والأمر لا شك أن هذه السنين من سنين الدجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن تكثر قبل الدجال، ونحن الآن لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أكثر من 1,400 سنة، والفتن تزداد وتشتد على المسلمين والغربة تزداد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي عليكم قبيل الدجال سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن، ويتكلم فيكم الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، يعني يتكلم في أمر عظيمة جدا لا يجوز له أن يتكلم فيها من أمر الدين وغيره. وإذا تأملت الآن من يتكلم في وسائل الإعلام وفي الصحف وغيرها، تجد أناس عليهم من المخالفات الشرعية ما الله به عليم، ثم يفتي في مسائل الدين ويفتي في أمور لا يجوز له أن يتكلم فيها ولا يخوض فيها، ولربما لو وقعت في زمن عمر لجمع لها أهل بدر. ولكن هذا الفويسق، هذا الرويبضة، تجده يتكلم ويفتي ويؤول آيات الله عز وجل على هواه، والله المستعان. فهذا لا شك أنه زمن السنين التي يتكلم فيها أمثال أولئك، ويجترئون على الشريعة، يجترئون على الشريعة وعلى الدين، ويتكلمون ويفتون، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هل يأجوج ومأجوج موجودون الآن في زماننا هذا؟ وهل معروف موقعهم؟ وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا ذكرناه أيضا في المحاضرة أنهم موجودون الآن، لكن أشخاص بعينهم أن هؤلاء هم قوم مثلا بلاد الصين أو بلاد منغوليا أو بلاد روسيا أو بلاد كذا أو بلاد كذا، هذا لا نستطيع أن نجزم به، لأن ليس اسمهم الآن يأجوج ومأجوج، ما ندري ما اسم القبائل التي فيهم، فهم لا شك من هذا الجنس لأن أوصافهم تنطبق على أوصاف إيش هذا الجنس، فهم من أولئك الأجناس. وكما بيّن أهل النسب وغيرهم قالوا هم أبناء عمومة الأتراك، الترك الأوائل اللي هم التتر والمنغول، فلا شك أنهم من هذه الأجناس، لكن من هم أين هم بالضبط هذا لا يستطيع أن يجزم به أحد حتى يخرجوا فنراهم بأعيانهم، حتى يقاتلوا يعني يخرجون علينا بالقتال. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يأجوج ومأجوج عندما يخرجون هل يتوالدون ويتكاثرون أثناء جولاتهم في الأرض، أم أن عددهم محدود عند خروجهم؟ وعلى ماذا يعيش يأجوج ومأجوج داخل السد؟
أنا قلت السد هذا هم في أرض واسعة، وبين هذا أهل التفسير، السد حال بينهم وبين أناس دون السد، جنوبي السد، وبلادهم حددناها لكم، بينا أنهم يعيشون في هذه المناطق الواسعة جدا والتي هي بلاد روسيا تقريبا، لأن موسكو تعتبر أوروبية، فبلاد روسيا هذه كلها تعتبر من بلاد أولاد يافث بن نوح، يعني الصقالبة والأتراك ويأجوج ومأجوج، شرقي روسيا ومع بلاد الصين واليابان وغيرها، هذه كلها مناطق أبناء أو أولاد يافث بن نوح، وهم الصقالبة والترك ويأجوج ومأجوج، فهم من أولئك الأجناس، فهم يعيشون مثل البشر ويأكلون مثل البشر، لكنهم لم يتسلطوا بعد علينا، وعلامة تسلطهم إذا انفتح السد هذا الذي يوجد في جبال القوقاز على قول ابن عباس رضي الله عنه، إذا انفتح وانهدم تماما فقد جاء وعد خروجهم، وإلا هم مثل البشر تماما، وليسوا في مكان ضيق صغير يعني يحبس هذه الأعداد الهائلة. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما صحة ما يقال من كون يأجوج ومأجوج يأكلون الحديد وكل شيء؟
هذا كلام ليس صحيح، بل هم يأكلون مثلنا ويشربون الماء مثلنا تماما من بني آدم، وجاء في الحديث حديث فيه كلام وهو حديث لا يصح عندي، أنهم يحفرون كل يوم السد حتى إذا أوشكوا أن يروا شعاع الشمس قالوا نكمل غدا، فيرجعون إليه في الغد فيرجع كما كان، ففي المرة الرابعة أو في مرة إذا أراد الله خروجهم قالوا نكمل غدا إن شاء الله، فيأتون فيحفرون فينفتح السد. هذا الحديث قد تكلم عليه الحافظ من كثير وضعفه، وأيضا يدل على ضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج هكذا، فلما عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح من ردم يأجوج هكذا، فلو صح هذا الحديث لكان خروجهم على الناس، لكان خروجهم على الناس لو صح هذا الحديث الذي أنهم يحفرون حتى ينفذوا. والحديث الذي في الصحيحين أصح وأقوى من هذا الحديث الذي أعله أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هل يكون المهدي موجود مع عيسى عليه السلام عند وجود يأجوج ومأجوج؟ ومتى يموت المهدي رضي الله عنه؟
إذا عشنا حتى نرى متى يموت عرفنا يعني، وإلا الآن لا ندري متى يموت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بقاءه في الأرض المهدي يحكم 7 سنين أو 8 أو 9 سنين، وقيل هذا التردد بسبب أن أيام الدجال 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامنا هذه، فإن عددت يوم الدجال الذي كسنة عددته يوما كانت مدة المهدي 7 سنين، فإن عددته سنة كانت أيامه أو مكثه 8 سنوات إلى 9، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ذكرت أن يأجوج ومأجوج من الترك، ثم ذكرت بعد ذلك أنهم من المغول، ومن المعلوم أن المغول أو التتر يسكنون جهة الصين، فكيف يكون الجمع بين ذلك؟
أقول أن يأجوج ومأجوج أبناء عمومة لهؤلاء، يعني هم من أب واحد، يافث بن نوح هو أبو الترك وأبو الصقالبة وأبو يأجوج ومأجوج، فهذه هؤلاء الأولاد الثلاثة يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة هم أبناء يافث، فكلهم جنس واحد، يعني هم من يافث ابن نوح، أشباههم قريبة من بعضهم البعض، لكن يأجوج ومأجوج غير الصقالبة وغير الترك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أين يقتل يأجوج ومأجوج؟
عندما يحاصر في صحراء سيناء ويكون امتداده من بيت المقدس إلى جبل الطور، ويكون الناس مع عيسى عليه السلام محاصرون لا يستطيعون أن ينزلوا من الجبل، وهذا جبل طور سيناء وذكرناه في الحديث، فلما يموتوا يقول عيسى عليه السلام من يخرج ينظر وله الجنة، فيتردد الناس، ثم يخرج رجل من المسلمين ويودع أهله فيأتيهم فإذا هم موتى كلهم، فيخلع ثوبه ويشير للمسلمين، فإذا نزلوا وجدوا الأرض قد ملئت بزهمهم ونتنهم فيرجعون، فعرفنا أن مكان موتهم أين؟ في منطقة سيناء وما شمل منها من بيت المقدس، هناك مهلكهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يأجوج ومأجوج يدخل فيهم رجال ونساء أم رجال فقط؟
لا شك أنهم رجال ونساء، يعني فيهم نساء، هم من بني آدم كما قلنا، وإلا كيف يكثرون يعني. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث الذي فيه أنهم لا يقدرون على هدم السد إلا بعد أن يقولوا إن شاء الله؟
بيناه قبل قليل، قلنا أن الحديث لا يصح.
فضيلة الشيخ، من أول من يطلع على الأرض، هل هو المسيح الدجال أو يأجوج ومأجوج؟
من أول من؟
من أول من يطلع، من أول من يطلع على الأرض، هل هو المسيح الدجال أو يأجوج ومأجوج؟
لا شك أن يعني في الحديث صريح وبين أن بعد مقتل الدجال، ويمكث الناس مع عيسى يظنون أن لا قتال لأن الدجال قد قتل، يخرج يأجوج ومأجوج، ويقول الله عز وجل يوحي إلى عيسى عليه السلام أني قد أذنت لعباد لي لا يدان لأحد في قتالهم، كما ذكرنا في الرواية، يعني المحاضرة تفي بهذا الغرض لا يحتاج إلى الإعادة. نعم.
فضيلة الشيخ، كيف يمكننا تجنب فتنة يأجوج ومأجوج؟
فتنة يأجوج ومأجوج هي القتل، أنهم يقتلون الناس، هذه فتنتهم، فمن قاتلهم، لأن سوف يوجد من سوف يقاتلهم ويقتل، فمن قاتلهم لا يموت إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، إن قاتلهم وأراد القتال والجهاد فليقاتل، ولكن لا يموت إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وإن كان مع عيسى عليه السلام فلا يخالف أمر نبي الله عز وجل عيسى، نبي الله عيسى يجب أن يتبع أوامر نبي الله عيسى ويكون معه ومع حزبه في جبل الطور. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، قلتم أثابكم الله أن منتهى فتنة يأجوج ومأجوج للعرب، فهل العجم في أفريقيا وغيرها ينالون هذه الفتنة؟
لا، لا يصيبهم شيء من الفتنة، ما يصلونه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة المقولة بأن يأجوج ومأجوج يلحسون السد يوميا حتى يصبح شفافا، فيقولون غدا نهجم ولا يقولون إن شاء الله فيصبحون وقد عاد كما كان؟
هذه أيضا رواية عن كعب الأحبار، وهي رواية من روايات بني إسرائيل، وهي ضعيفة أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يأجوج ومأجوج مسلمين؟ وهل يأكلون كل الناس؟
هذا أعدناه، أقول أعيد هذا السؤال يعني. لا شك قلنا أنهم كفار، وأنهم يأكلون مثل ما يأكل الناس، مما يأكلون من خيرات الأرض.
فضيلة الشيخ، هل الناس يهربون من يأجوج ومأجوج خوفا من قتالهم كما أمرهم الله، أم خوفا من أن يأكلهم يأجوج ومأجوج؟
لا، خوفا من القتال والقتل والتقتيل فقط.
فضيلة الشيخ، آخر هذه الأسئلة، في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كذا وكذا، هل يدل ذلك على أنهم يعرفون ويحاولون هدم السد، وما صحة أنهم يأتون على الأخضر واليابس فلا يدعونه؟ وألا يدل ذلك على أن لهم طبيعة تختلف عن طبيعة البشر؟
النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وفي رواية قال فتح الله، ولم ينسب الفتح إلى يأجوج ومأجوج، يعني لم يقل هم فتحوا من السد، فعرف أن هذا السد وضع علامة سدهم في تلك الأزمان وسد هجماتهم على القريبين منهم وحبسهم. وربما يعني في هذا العصر يخافون أن يعني يقاتلوا أهل الأرض لما أوتي أهل الأرض من القدرات أيضا، الآخرين يعني من القدرات المادية عندهم، والقتال أيضا المادي، لأننا نعرف أنهم سوف يكون إيش سلاحهم في القتال نشاب مثل الأسهم يعني بالسيوف والحراب، وهذا هو زمن عيسى سوف يكون بالسيوف والحراب. فأما الآلات الحديثة هذه والصناعات والقنابل الضخمة هذه فسوف تنتهي، وربما تنتهي في الملاحم الكبرى قبل الدجال، التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطير إذا مر بجنب المعركة لا يجاوزها حتى يخر ميتا. فما الذي يسقط الطيور من السماء تموت إلا أشياء تنبعث من هذه المعركة ومساحة المعركة تقتل وتسيل في هذا الهواء تقتل الأحياء حتى الطائرة منها. فإذا هلكت هذه الأسلحة عاد الناس إلى القتال القديم بالسيف والرمح، ثم يكون تسلط يأجوج ومأجوج بعد ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذه المحاضرة في موازين حسناتكم يوم تلقونه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية، أبها، شمسان، الشارع العام، هاتف الرقم 2-2-4-3-9-3-9، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.